حديث
وموسيقى
واستيقظت أمم من رقدة العالم. يا رب هبت شعوب من منيتها واستيقظت أمم من رقدة العالم. يا رب يا رب يا رب غبت شعوب من مني من رقدة العدم. استيقظت أمم من رقدة العدم.
الله يا دكتور أحمد.
Thank you. لأجل رسول العالمين بنا خلق لأجل رسول العالمين بنا لأجل رسول العالمين بنا ولا تزد قومه خشما ولا تزد يا ربي أهلاً تبت المسلمين به فدمم الفضل وامنع حسن مختكمي.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم في هذه السهرة التي تحدثنا بذات العنوان في السهرة الماضية القصيدة الشعرية في السيرة النبوية، وقصدنا بهذا الأمر تلك المناسبة الجليلة على الإنسانية جمعاء ميلاد الرسول العربي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، لكن المصادفة دائما في تلك العبر التي نأخذها لتكون هذه العبر من هذه المناسبة الجليلة ميلاد الرسول العربي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم جسرا نعبر من خلاله على أزماتنا النفسية والداخلية والخارجية وفي كل حياتنا، لأنها منهج حياة ودستور حياة بكل معنى الكلمة. لن أزيد على ما قاله الكثيرون ممن تحدثوا عن هذا الميلاد العظيم للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الاستشهادات في هذه المناسبة من أراد فليتلقفها وليتابعها من المستشرقين، لأنهم إذ قالوا يقولون صدقا، لأنهم لا عير لهم ولا نفير فيما نحن فيه وما نحن عليه. المهم، أرحب بكم وباسمكم جميعا، أرحب بأستاذي الكريم الدكتور أحمد المفتي. تحياتي أستاذي.
يا أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي محمد وبالمستمعين في هذه السهرة، ونحن يظللنا شهر المولد.
نعم.
هذا المولد مولد رسول كريم جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور.
نعم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء للناس كافة، جاء رحمة للعالمين.
نعم.
كما جاء ذكره في القرآن الكريم
وما أرسلناك
إلا رحمة للعالمين. إن كل نبي أرسل منذ زمن نوح وما بعد نوح، كل نبي كان يرسل إلى قوم من الأقوام. لذلك كان كل نبي يتحدث عن قومه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسالته هي الخاتمة.
نعم.
خاتمة الرسالات، وهو خاتم.
نعم.
خاتم الأنبياء.
نعم.
كل الأنبياء جاءوا برسالة الإسلام.
نعم.
ودعوا إلى الإسلام.
نعم.
أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانت الرسالة هي الخاتمة لكل هذه الرسالات السماوية.
نعم.
كانت العظمة حينما قال الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه الكريم: اليوم.
نعم.
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.
نعم.
دينا.
نعم.
منذ زمن سيدنا إبراهيم في جوار الكعبة وحتى هذا التاريخ. إذا أردنا أن نتحدث كثيرا عن الشعر العربي وعن الشعر في نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن العرب هم كما كنا ودائما نقول الشعر ديوان العرب. فلذلك حينما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان لابد له من شاعر ينافع عنه، لأن الشاعر كان في تلك الفترة الزمنية كالإذاعة في زمننا هذا، كالإعلام.
نعم.
في زمننا.
نعم.
هذا. لذلك اتخذ حسان ابن ثابت رضي.
نعم.
الله عنه شاعرا له، وكان دائما وأبدا من خلال الغزوات ومن خلال.
نعم.
أيضا اللقاءات كان لو عدنا إلى ديوان حسان ابن ثابت رضي الله عنه ولوجدنا المديح الكثير في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة على رأسها ذلك البيت الشهير الذي يردده كل إنسان: ومثلك لم ترى قط عيني.
نعم سيدي.
ومثلك لم تلد النساء.
نعم. نعم.
فإذا هناك الهمزية، وهنا أنا يعني أتحدث في هذه السهرة عن همزية حسان ابن ثابت.
نعم.
رضي الله عنه حينما قال: عرفت ديار زينب بالكثيب كخط الوحي في الورق القشيب، هذه البائية. ومن ثم هناك الهمزية، لأن الشعراء أيضا نسجوا فيما بعد على همزية، وكان المديح دائما وأبدا من خلال الهمزية. كأني أرى بأن الهمزية هي أطوع للشعر، وكأنما يمتد الشاعر من خلال يعني وصفه للهمزية. لذلك حينما سنتحدث نحن في فيما بعد عن همزية البوصيري، فإنك ترى أن البوصيري قد أطال في همزيته حتى وصلت الهمزية إلى تقريبا 467 بيت من الشعر.
نعم.
بينما شوقي همزيته بقيت حوالي 153 بيت من الشعر.
نعم. نعم.
فلذلك الهمزية دائما، وحسان ابن ثابت همزيته هي أيضا هي همزية مطولة لحسان ابن ثابت.
طيب. دكتور أحمد، من خلال الفقرة الأخيرة التي استمعنا إليها
من نهج البردة،
من نهج لشوقي. البردة. نعم. لشوقي، وهي نهج البردة، نهج على بردة حسان. يا ربي هبت
هو نهج على بردة البوصيري،
نهج على ناقضها، أو من فن
عارضها من فن المعارضات.
نعم سيدي، لكنه من خلال تسميته لم يسميها البردة، وإنما قال نهج البردة.
نعم.
يعني هنا وتحدثنا في السهرة الماضية عن تلك اللوازم الثلاثة لأي بردة أو لأي نهج بردة: أن تلتزم حركة الروي الميم، وأن يكون سياقها على البحر البسيط، وأن يكون موضوعها في مديح الرسول وشمائل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
هو ليس فقط في المديح
أخي
محمد،
في الحديث عن شمائل الرسول بهذا المعنى: يا ربي هبت شعوب من منيتها، واستيقظت أمم من رقدة العدم. يا ربي أحسنت بدء المسلمين به، فتمم الفضل وامنح حسن مختتم. ما أجمل هذا الكلام
بتتميم الفضل،
بتتميم الفضل، وهذا الختام بتلك القصيدة بطريقة جميلة جدا.
بالإضافة إلى هذا الموضوع أخي محمد، إن لاحظت أنت أن السيدة أم كلثوم أيضا كانت تقلب في المقامات.
نعم.
في هذا المقطع الأخير،
وكنت في طرب،
وخاصة في طرب الناهي، وهي تناجي رب العالمين
الخالق.
يا رب، أعادتها عدة مرات وقلبت بالمقامات أكثر.
نعم.
من مقام موسيقي، فأخذتك هي من خلال هذه كما يقال في العامية السلطني في الغناء، أخذتك إلى أماكن بعيدة جدا من خلال هذا الغناء الرائع جدا التي أدت به هذه القصيدة، وهي قصيدة نهج البردة. وبالرغم من أن يعني أمير الشعراء أحمد شوقي، بالرغم من أن القصيدة التي كتبها نهج البردي وعلى نهج البوصيري، ولا بد أن نتحدث قليلا عن البوصيري، ولكن بالرغم من كل ذلك فإنه لم يستطع شوقي بعظمته وبعظمة هذه القصيدة وبعظمة صوت أم كلثوم، لم يستطع إزاحة البردة التي هي للبوصيري، وبقيت البردة كالجبل الشامخ أمام كل من عارض هذه البردة.
نعم دكتور أحمد، سأذهب أيضا وأرحب بالأستاذ هدى ذو الغنى المتخصصة في اللغة العربية. أستاذ هدى، نتحدث عن البردة، وتحدثنا كما أسلفت في السهرة السابقة عن تلك اللوازم الثلاثة في قاعدة البردة إنجاز لي التعبير، ماذا تقولين؟
نلاحظ هنا أن الشاعر عندما اختتم هذه القصيدة التي تتألف كما قال الدكتور من أكثر من 160 بيت، أنهى قصيدته بقوله بنداء استجداء من رب العالمين عندما قال: يا ربي أحسنت بدء المسلمين به، فتمم الفضل وامنح حسن مختتمي. هذا يدل على أن فضل رب العالمين بخلقه سيد الخلق إنما هو فضل ليس له درجة.
نعم، بشكل عام البردة التي تحدثنا عليها في السهرة الماضية بردة كعب بن زهير، وتحدثنا أيضا عن نهج البردة قبل أن ننتقل إلى همزية شوقي، لو تحدثنا عن بردة البوصيري، قبل أن أتحدث معك عن بردة البوصيري، هناك معلومة جميلة، يعني هي ناعمة وصغيرة لكن في وقتها تأتي بميزان كبير. الكثيرون يظنون، وكنت منهم بالمناسبة، ولا عيب في من لم يعرف، لكن العيب في من لا يحاول أن يعرف، أنه البعض، وكنت أنا أظن أنه من البصرة. وأصلح لي صديقي دائما، يعني هذا الصديق لزوم عليك، ما ليس فضل.
لا تماما أخي محمد، لا بد أن نشير، يعني إذا كان حتى أنني في بعض خطب صلاة الجمعة حينما أذهب إلى بعض المساجد، هناك بعض الخطباء يخطئون أيضا حينما يتحدثون عن البوصيري، كما قلت أنت بأنه من البصرة، وأيضا هم حينما يلفظون الحسن البصري فيلفظونه أيضا بشكل خاطئ، وهذا نحن باعتبار سهراتنا نتحدث عن العربية وعن اللحن وعن تقويم اللسان، فهناك من يقول الحسن البصري. نعم. البصري لا يوجد منطقة في العالم كله اسمه البصرة، وإنما البصرة، والبصرة كما تحدثت أنا في سهرات ماضية بأن مدينة البصرة قد افتتحها عتبة ابن غزوان في السنة 16 للهجرة قبل الكوفة، يعني بنيت واختطت البصرة قبل بناء الكوفة، ومنها كان الحسن البصري وليس البصري كما يقولون في هذه يعني المعلومة. بالإضافة إلى أن البصرة بالذات سميت البصرة لأن حجارتها بيض، والحجارة البيضاء بمعنى أن الأرض هي أرض كلسية، فلذلك سميت البصرة في اللغة العربية حينما نقول عن الأرض الكلسية، الكلسية هي أرض البصرة بمعنى أرض كلسي يعني حجارتها بيضاء.
نعم.
فمن هنا جاء كلمة البصرة. أما البوصيري شرف الدين، هذا الإنسان الذي عاش في حياته فقيرا، وكثير ممن يظن بأن قرأت في بعض التعليقات عن هذا العالم الجليل الذي عاش في البوصيري لم يكن عالما يا سيدي الكريم، وإنما كان شاعرا.
صحيح.
وقبل أن يكون شاعرا درس في الكتاب في بوصير، وهي قضاء في مصر، وهي عبارة عن قرية في مصر نسب إليها، وهو بالأساس وينسب شرف الدين البوصيري الصنهاجي، يعني هو أصله أيضا من المغرب العربي من صنهاج، ولكن والد البوصيري شرف الدين جاء إلى مصر وولد في تلك القرية الإمام شرف الدين، وباعتباره كان طفلا صغيرا قرأ في الكتاب وحفظ القرآن الكريم، ومن ثم شب في هذه القرية، وبدأ بعد ذلك يتقرب إلى الأمراء والوزراء والحكام بمدحهم في شعره، ولكنه كان
تكسب في شعره في بداية
تماما. نعم. كان شاعرا يتكسب بشعره، وله مئات القصائد، وهو شاعر ذو إنتاج غزير جدا.
نعم. ومتمكن
لذلك البوصيري عمل باعتباره تقرب من الأمراء والوزراء، عمل في ديوان الحسابات، ديوان المالية.
نعم.
ولكن مدير المالية، مدير الحسابات كان قاسيا مرا عليه، فترك المالية وذهب فافتتح كتابا يعلم الصبيان القرآن الكريم، ولكن هذا أيضا لم يأتي له بالرزق، فلذلك ترك هذا الموضوع والتحق بالفرق الصوفية. فلذلك حينما نتحدث عن الشاذلية أو الرفاعية أو الفرق الصوفية، فإن البوصيري بالذات بدأ ينافح عن المتصوفة أمام الفقهاء. دائما هناك عداوة ما بين الفقهاء وما بين المتصوفة. فبدأ البوصيري ينافح عن المتصوفة وعن الشاذلية وعن هذه الطرق بكاملها،
ومن ثم الصوفية.
ومن ثم يا سيدي الكريم استقطبته هذه الفرق وبدأوا يغدقون عليه المال، لكنه مرض يعني بهذا الموضوع وأصيب بالفالج، فحينما ذهب إلى الحج إلى الديار المقدسة
وهذه مناسبة البردة
تماما تعلق بشباك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبدأ يدعو ويبكي، فجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم بالمنام كما يقول هو ومسح جنبه المكان الفالج. وأيضا في المنام الرسول صلى الله عليه وسلم شلح بردته وألبسها إياه، من هنا جاءت قصيدة البردة. يعني نحن نتحدث في اليقظة عن كعب ابن زهير بأن الرسول صلى الله عليه وسلم
في المنام.
هنا رؤية في المنام بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ألبسه البردة. فحينما استيقظ صباحا الإمام البوصيري وكان أيضا يعني في بداية العمى مسح له أيضا عيناه، فلذلك تعافى الإمام البوصيري من كل هذه الأمراض التي مسح الرسول صلى الله عليه وسلم بيده الشريف عليه في المنام، فقام كأن لم يكن بالأمس مريضا. من هنا بدأت هذه القصيدة الشعرية حينما عاد إلى مصر، وأيضا باعتباره مغربي بدأت العناية الشديدة بقصيدة البردة التي هي أمن تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، والتي عارض فيها شوقي هذه القصيدة بهذه القصيدة التي استمعنا إليها بنهج البردة، ريم على القاع بين البان والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحرمي. بالرغم أخي محمد من أن شوقي يعني كتب هذه القصيدة في سنة 1917، بينما شوقي بالذات كتب قبل ذلك مجموعة من القصائد الرائعة في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والقصيدة الشهيرة به سحر يتيمه فهذه القصيدة ب99 بيتا. والبوصيري بالذات كان قد كتب أيضا همزية في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
البوصيري بقرأه جيدا و أقام على قراءته فترة طويلة وعارضه حتى في الكثير من المعاني بين نهج البردة وبين بردة البوصيري،
لذلك حتى أن البوصيري حينما توفي دفن بالإسكندرية وله مقام كبير جدا في الإسكندرية يزار، هذا هو الإمام البوصيري.
نعم. بالمناسبة قبل أن أذهب أستاذ هدى، فقط للتمييز والتفريق للمستمع ما بين رؤية في التاء المربوطة ورؤية في الألف. رأيت رؤية هذه بالتاء المربوطة وهي البصر، أما الرؤية التي نتحدث عنها
في المنام
فتلك هي كشف، كشف في المنام. أستاذ هدى، موضوع البردة تحدثنا عنه، ألاحظ ذات المقدمة الطلالية
يصح المقدمة على فكرة
صحيح كلاهما صحيح صدقت سيدي، ريم على القاع بين الباني والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحرمي، وأيضا أمن تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومد البرق في الظلماء من إضمي، فما لعينيك إن كنت كفوفا همتا، وما لقلبك إن قلت استفق يهمي.
الله.
جميل جدا هذا البيت، يعني محاكاة ما بين بردة شوقي وبردة البوصيري.
الشاعر أحمد شوقي تمثل تمثلا دقيقا جدا لهذه القصيدة، لدرجة أنه تشربها يكاد يتنفس هذه القصيدة. لذلك جاءت مفرداتها ومفاهيمها وأفكارها والمعاني التي يحملها تكاد تكون واحدا بين القصيدتين،
حتى تشاركية ألفاظ
بالألفاظ تماما، وحتى أيضا الافتتاحية بالاستفهام أمن تذكر جيران بذي سلمي، وكذلك أحمد شوقي افتتح قصيدته بذلك. ونلاحظ أن الشاعر هنا البوصيري سار على أيضا على نهجي، ولكن لا نستطيع أن نقول أنه عارض كعب بن زهير لأنها لم تحمل نفس النهج ولم تحمل نفس الروي ولا نفس القافية،
لكنه عارض الحالة ما بين شعر صدر الإسلام، شعر صدر الإسلام لكعب
تمام.
بن زهير، وأيضا ذات المقدمة الطلال.
حتى المعنى سيدي الكريم. قصيدة كعب بن زهير هي في المديح، في مديح الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان قد أهدر دمه.
نعم.
وحينما اتصل به بجير أخاه.
نعم.
وقال له إن الرسول رحيم وهو يعفو عن كل من أساء إليه، فلذلك جاء كعب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومدحه في هذه القصيدة، بينما قصيدة البرد للبوصيري تتضمن هذه القصيدة سيرة النبي.
نعم.
محمد
وشمائله.
صلى الله.
نعم.
عليه وسلم.
يعني كما قال الدكتور أن هذه القصيدة قصيدة البوصيري تحمل الرسالة المحمدية من بدء إرساله عليه الصلاة والسلام إلى
من ولادته،
من ولادته إلى رسالته إلى معجزاته إلى صفاته إلى نبوته إلى كل ما من كل ما إلى ذلك. ونلاحظ أن الشاعر افتتح قصيدته أيضا على نهج الشعراء الأقدمين عندما افتتحها بمقدمة تكاد تكون مقدمة تقليدية في الغزل، وهي أبعد ما تكون عن الغزل، ولكنها تحمل رائحة الغزل من ناحية أن الشاعر أراد أن يدخل إلى الموضوع على نهج الأقدمين، ولكنه ذكر هؤلاء من تذكر جيران بذي سلم، يقصد أن هذه الأمكنة أو المناطق التي فيها شيء من ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فهذه المقدمة نستطيع أن نسميها مقدمة تقليدية إلى أن دخل.
نعم.
في الغرض الأساسي في التحذير من هوى النفس، كأنه ينقي نفس الإنسان شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى الإيمان المطلق بالرسالة المحمدية.
دكتور أحمد، يعني انظر فقط انظر فكرة
انظر
صغيرة،
انظر صديقي، انظر إلى. نعم. هذا البيت: أيحسب الصب
الله
أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب، لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر الباني والعلمي. هنا شوقي يقول يا لائمي في الهوى، هناك يعني أيحسب الصب أن الحب منكتم، بينما يقول شوقي يا لائمي في الهوى والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلومي.
نعم، سرى طيف من أهوى فأرقني، والحب يعترض اللذات بالألم.
الله.
يا لائمي في الهوى العذري، معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي. يعني حتى هذه تذكرني يا ناعس الطرف لا ذقت الهوى أبدا،
أسهرت
مضناك في حفظ الهوى فنمي.
إذا المعاني متشابهة.
لقد أنلتك أذنا غير واعية
ورب
مستمع والقلب في صمم. مسألة صغيرة مررت عليها دكتور فقط للتنويه، لا أريد الوقوف عليها لأنها معضلة. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الاستحسان هو جواب لمن يقول بأن الشعر هو سلوك حرام، ويستشهد بما جاء بالقرآن: الشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى
يتبعهم
أنهم
الغاوون.
يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم
في كل واد يهيمون
وأنهم
يقولون ما لا يفعلون.
ما لا يفعلون. لكن أقول ما ذكره ما ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما وصف من قال وقعد فأنت الطاعم الكاسي، والمقصود اسم الفاعل
من بدر حينما هجاه الحطيئة.
نعم. نعم. وهنا الكاسي هو على صيغة اسم الفاعل لكنها هي على اسم المفعول المكسو القصد. وأيضا في البيت في قصيدة أخرى: فلا كعبا بلغت ولا كلابا. وقد وصف سيدنا عمر رضي الله عنه هذا الشعر، نهى عنه ووصفه بالهجاء المقذع، والرسول نهى هذا الشعر. لكن أريد أن أوصل فكرة: الشعر ملكة إنسانية جميلة جدا، لكن عندما نذهب في إباحة شعرية تماما كما نذهب في أي شيء جميل ونستعمله في شكل خطأ.
لا شك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائل إن من البيان لسحرة.
نعم.
وإن من الشعر الحكمة.
نعم.
يعني هناك يعني هذا حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول إن من الشعر لحكمة. وعمر بن الخطاب أيضا كان شاعرا وله ديوان شعر، وقد طبع ديوان شعر عمر بن الخطاب حديثا، وقد تلقط بعض الأبيات الشعرية لسيدنا عمر بن الخطاب أحد الباحثين، وطبع قبل 4 سنوات هذا الديوان الشعري لسيدنا عمر، وهو ديوان كبير جدا. فلذلك حتى أن سيدنا عمر بن الخطاب كان يحضر سوق عكاظ وكان يستمع إلى كل الشعراء الجاهليين في سوق عكاظ حينما كانوا يحكمون في قصائدهم. فسيدنا عمر لذلك قال الشعر ديوان العرب، ونصح أيضا بأن يعلم الإنسان أطفاله أبياتا من الشعر. ولذلك حينما جاء إليه أحد بعض الناس وقال له إن الإمام عندنا حينما ينتهي من الصلاة يغني ببعض الأبيات الشعرية، نفسي لا كنت ولا كنت الهوى، فلذلك ذهب سيدنا عمر واستمع إليه وهو يقول، فقال سيدنا عمر إذا كان هذا الشعر فليكن هذا هو. فلذلك كان الإنسان العربي يتمتع بهذه الذائقة الرائعة جدا.
ولا أنسى ذاك الشاهد الذي هو سيد الشواهد، ديوان الإمام علي كرم الله وجهه، وأيضا نهج البلاغة الذي كتبه الإمام علي، يعني أو
هذا البيان بيان نعم. إن من البيان سحرة، يعني نعم. هذا السحر،
وشعر الحكمة أيضا الذي جاء.
العرب يتذوقون اللغة، هذه اللغة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى. نحن لغتنا، برنامجك وسهراتك يا أخي الكريم مبني كله على جمالية اللغة العربية.
صدق،
هذه العربية الرائعة
ليس مبني هدفه.
نعم، لذلك هذه اللغة الجميلة الرائعة بمخارجها بحروفها. يعني تصور حينما تستمع إلى رجل من الصين، هل تطرب لذلك وإن كان يغني؟ تستمع إلى حرف النون وإلى حرف الميم، مين وين وان وين وان وان. فلذلك لا يمكن أن تطرب بهذا اللسان،
لكنهم يطربون.
بالإضافة إلى مثلا لو استمعت إلى رجل أمريكي كأنما يتحدث من كنار حنكه، فبفظاظة. لذلك هذه اللغة السليمة التي تخرج هذه الأحرف الجميلة جدا.
يا سيدي ذكرتني ما قاله الفرنسي ويليام مارسي، قال العبارة العربية كالعود، إذا نقرت على أحد أوتاره رنت لديك جميع الأوتار وخفقت، ثم تحرك اللغة في أعماق النفس من وراء حدود المعنى موكبا من العواطف والصور.
لا شك،
يعني هذا ما قاله فرنسي. أستاذ هدى، أعود للحديث لكن سأذهب إلى همزية شوقي، ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وسناء.
والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء. سلسل من سلسل واللوح والقلم البديع رواه.
يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء. الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لنا في المعجزات غناء. صدر البيان له إذا التقت اللغة وتقدم البلغاء والفصحاء. دكتور أحمد، يعني هذا في منتصف القصيدة، لكن ما لفت نظري في هذا البيت صدر البيان له إذا التقت اللغة، وكتبها شوقي بالألف المقصورة، وهنا جمع لغة على لغة ذات اللفظ لكن بالألف المقصورة، جمع لغة لغات، لكن أيضا هذا جمع. نعم أستاذة هدى، هذه القصيدة ولد الهدى، فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء. تغير أسلوبها عن البردة، سواء للبصيري أو لشوقي أو هنا شكل آخر في هذه الهمزية.
تماما.
أشار الدكتور أحمد قبل قليل إلى همزية البوصيري التي نافت عن 400 بيت،
461 بيت.
نعم سيدي، لكنها لم تتجاوز 90 بيت.
كيف ترقى رقيك؟ نعم. الأنبياء يا سماء ما طولتها سماء.
نعم تفضل.
نلاحظ هنا أن الشاعر كما قال الدكتور يتمثل البوصيري تمثلا شديدا، وكأنه يكتب ولكن بلسان البوصيري وهو من الشعراء العصر الحديث.
المعارضة.
المعارضة. ونلاحظ هنا أن الشاعر كثف المعاني بشكل كبير جدا، بشكل يختلف عن قصيدته.
نعم.
التي عارض فيها قصيدة البوصيري البردة. نلاحظ هنا كيف الشاعر يكثف المعاني بشكل كبير جدا، ويتحدث عن مرتبة الرسول بين الأنبياء والمرسلين، ونلاحظ أنه يذكر بعض شمائله وبعض صفاته، ويركز على جانب مهم جدا، أنك يا أيها النبي الأمي.
نعم أستاذ أحمد.
طبعا القصيدة، يعني حينما نحن نتحدث عن أمير الشعراء شوقي، هذا الإنسان الذي كتب أكثر من قصيدة بالرسول صلى الله عليه وسلم. أنت تعلم أن هناك قصيدة أيضا غنتها أم كلثوم، وهي قصيدة سلو قلبي.
نعم.
فهذه القصيدة، قصيدة سلو قلبي، هي ب99 بيتا، وقد كتبها في سنة 1914
أيضا شوقي. نعم.
بينما هذه القصيدة الهمزية كتبها في سنة 1917.
نعم.
وهذه القصيدة ب131 بيتا من الشعر.
نعم.
هنا كما قلت أنت في البداية بأن هذه القصيدة تختلف اختلافا كبيرا عن قصيدة نهج البردي.
نعم.
ما هو الاختلاف الذي حدث في هذه القصيدة؟ هناك يتحدث بنهجه حينما عارض البوصيري، يأخذ الغزل ومن ثم يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرته التي كان يعني خلال الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أنه عاش في مكة 13 سنة.
نعم.
وعاش في المدينة المنورة يثرب 10 سنوات.
نعم.
يعني 23 سنة كانت هي البعث النبوية حينما جاءته البعث وهو في 40 من عمره. فهنا يشير شوقي في هذه القصيدة الهمزية المختلفة تماما عن نهج البردي، لأنه يشير إلى حادثة رائعة جدا، وهذه الحادثة حينما توفيت زوجه خديجة، وأيضا
نعم.
توفي عمه أبو طالب.
نعم.
ولم يبق له من سند، فكان الإسراء والمعراج.
نعم.
فلذلك بنى قصيدته شوقي في الهمزي على الإسراء والمعراج. لذلك أنت ترى في مقدمة القصيدة يتحدث عن هذه الرحلة الجميلة جدا التي
نعم.
أخذه الله بها من سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد
نعم.
الأقصى الذي باركنا حوله. إذن هنا يأخذ الشاعر شوقي ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه القصيدة هي قصيدة المولد، ويتحدث عن طفولته. من المؤلم جدا يا أخي محمد أنني يعني عملت مسلسلا كاملا عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعرض على شاشات التلفاز في 30 حلقة، ولكن عانيت كثيرا حينما
نعم.
أردت أن أبحث عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة الزمنية ما بعد البلوغ
نعم.
وحتى يعني بعثته محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هم أصدقائه، مع من
نعم.
كان يتاجر، إلى أين يذهب. فهناك عمل توثيقي للسيرة النبوية الشريفة، سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفترة الزمنية التي كانت منذ أن كان عمره مثلا 15 سنة
نعم.
وحتى سن 30 أو 35 وحتى سن 40. وهناك روايات كثيرة لا أريد أن أدخل في قضية السيرة النبوية، وهناك من اتخذ في السيرة النبوية أحداثا كثيرة وخاصة عن قضية المولد، هل بحيرة ساوى غارت أم لأنها لم تغرق، فكل هذه القضايا لن ندخل فيها لأن هذا البحث بحث السيري. ولكن الشاعر أحمد شوقي يتحدث بهذه القصيدة الرائعة حينما تسمع وولد الهدى فالكائنات ضياء، يتحدث عن رحلة النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج وكيف أما بالأنبياء وكيف توج. يعني حينما مثلا أنت تقرأ في القرآن الكريم كم هو مقام الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك المقام الرفيع عند الله سبحانه وتعالى، حينما قال مثلا سيدنا موسى قال وعجلت إليك ربي لترضى، بينما يقول الله سبحانه وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك. شتان ما بين الموقفين، الله يقول للنبي ألم نشرح لك صدرك، وموسى يقول لله سبحانه وتعالى وعجلت إليك ربي لترضى. حينما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه عن سيدنا موسى ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، هو يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يشرح له صدره، بينما يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك.
نعم.
فشتان ما بين المقامين، ولو أنك بحثت في القرآن الكريم لوجدت أن المقامات مختلفة. لذلك شوقي في هذه القصيدة جعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إمام للأنبياء، ولذلك حينما جاء إلى القدس وفي رحلته الإسراء والمعراج يتحدث في هذه القصيدة الرائعة.
أستاذ هدى، يعني هذه القصيدة، قصيدة البصيري وقصيدة كعب بن زهير وبردة نهج بردة شوقي وأيضا همزية شوقي وليد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسما وثناء، أنت تتواصلين ووضعت العديد من المناهج لطلاب الثالث الثانوي وأيضا للسنوات الانتقالية التي قبلها، وهذه القصائد بالمناسبة أنا من الجيل الذي درس هذه القصيدة في 11 الأدبي. اليوم كيف أستطيع أن أوصل هذا المقام الأدبي الرفيع في لغته، في صوره، في بلاغته، في مجازه، في إعرابه، في سحر هذا الكلام وسحر هذا الأمر؟ لأننا أمام نصوص شعرية، أنا استشهدت بثلاثة أو أربعة نصوص كل نص فيها هو مقام، لا أستشهد بقطع شعرية لشعراء صغار مع احترامي لكل الشعراء، لا أستشهد بقطع صغيرة، وإنما أستشهد بقطع شعرية نفيسة دعيني أسميها. كيف أستطيع أن أوصل هذه المقامات الجميلة إلى مقامات عقلية ذهنية إن جاز التعبير ما زالت تحبو في مجال البحث الأدبي أو الكشف الشعري أو الكشف اللغوي؟
أولا لابد من معرفة شيء كبير عن الشاعر الذي كتب هذه الأبيات. يعرف في مناهجنا المعلومات التي تعلم عن أمير الشعراء أحمد شوقي تكاد تكون مختصرة جدا، يعني لا يعرف الطلاب عن أحمد شوقي أكثر مما يعرفون عن زهير بن أبي سلمى، ويقرؤون لا يوجد طالب أنهى المرحلة التعليمية إلا ويعرف من هو زهير بن أبي سلمى وكيف مدح هرم بن سنان والحارث بن عوف. وكذلك أحمد شوقي اشتغل في المديح وكتب في غرض المديح، ولكن غرض المديح الذي مدح فيه الرسول عليه الصلاة والسلام له نكهة خاصة، له سمة خاصة. هذا للأسف مناهجنا لا تقدم عن أحمد شوقي إلا الشيء اليسير، وقليل من المدرسين الذين يطلبون من الطلاب أو من الطلبة كتابة بحوث تتعلق بشخصية أو بحياة أحمد شوقي أو بشعر أحمد شوقي، ولا سيما في هذا الغرض، لأنه يكاد يكون هذا الغرض الطاغي على مجمل شعره.
دكتور أحمد، إلى متى سنبقى نتحدث عن أمهات الكتب؟ سنتحدث عن أمهات الكتب وأبجديتنا وعصرنا؟ ألا يلد أمهات للكتب يا سيدي؟ ستبقى تلك الكتب كتب التراث، ستبقى أمهات، وستبقى كل ما بعدها أبناء.
قلت أنا في السهرة الماضية أخي الكريم، لا أدري إن كنت قد التفت إلى كلامي، قلت إن شوقي قتل القديم فجاء بالجديد. لابد لنا نحن حينما نريد أن نرتقي بلغتنا وأن نسمو ببياننا وأن نكتب الشعر بمستوى راقي جدا، أن نعود إلى بطون التراث فنقرأ هذا التراث قراءة حتى نقتله قتلا ونهضمه هضما، ومن ثم ننتقل بعد ذلك.
والقاتل أنت قصدت هنا المعنى الإيجابي، معنى استيعابه.
طبعا.
لا يظن مستمع بأننا أن نقضي عليه أبدا،
لا وإنما نقتله بالدرس.
نعم.
وبالحفظ
وأن
نطلع عليه، ومن ثم أيضا ننطلق بعد ذلك إلى أن نأتي نولد الجديد من القديم. كيف يمكن لي مثلا، أنا اليوم أعيش في هذا العصر، فأقول القصيدة الشعرية، ولكن بعد 50 سنة ألست أنا أصبحت من القديم؟
نعم سيدي،
لست من الحداثة في شيء.
نعم.
فإذا ليس هناك قديم أو جديد، ليس هناك حداثة وغير حداثة،
لكن أمهات الكتب لها نكهة دائما ندعو لها
تماما
في المتابعة.
هناك بيان، هناك بلاغة، يعني كم تستمتع أنت وحينما تقرأ للمبرد.
نعم.
في كتابه.
نعم.
كم
الكامل.
تستمتع.
نعم.
حينما
سيدي.
تقرأ للأمالي في الأمالي لأبي علي القالي.
صحيح.
كم تستمتع، يعني بطون الكتب هذه التي نقلت إليك هذه
الكاتب.
اللغة.
نعم.
الجميلة.
نعم.
لابد أن تستمتع بها.
بدي شكرك جزيل الشكر دكتور أحمد المفتي، وأيضا كل الشكر الجزيل للأستاذة هدى ذو الغنى المتخصصة في اللغة العربية وصديقنا العلامة، وأنا أفتخر بصداقته الأستاذ أحمد المفتي. سأختم لشوقي بقصيدة لم نتناولها، تناولوها أنتم كما شئتم كما تشعرون في الذائقة السمعية، وهي: سلوا قلبي غداة سلا وثابا، لعل على الجمال له عتابا، وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحتك اقتدت السحابا. شكرا لكم أينما كنتم، لكم تحياتي. الختام طربيا، إلى الملتقى.
وما استعصى على قوم منال الغياب وما استعصى على قوم منال. إذا الإقدام كان لهم ركابا أبا الزغراء قد جاوزت قدري بمدحك بيت أنني أنت سابا أبا الزغراء قد جاوزت قدري بمدحك بيت أنني أنت سابا أبا الزغراء قد جاوزت قدري بمدحك بيت مدحت المالكين فزدت قدرا فحين مدحتك اقتدت السحاب مدحت المالكين فزدت قدرا فحين مدحتك اقتدت السحاب مدحت المالكين فزدت قدرا فحين مدحتك اقتدت السحاب سألت الله في أبناء ديني فإن تكن الوسيلة لي أجاب وما للمسلمين سواك حصن وما للمسلمين سواك حصن إذا ما الضر مسه
حديث
وموسيقى.